الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سئل العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى كما في السؤال الخامس والعشرين من الأجوبة المفيدة: صنف من الناس يتعصب لمذهب من المذاهب أو عالم من العلماء، وصنف آخر يرمي بذلك عرض الحائط ويتغافل عن توجيه العلماء والأئمة، فما هو توجيهكم في ذلك؟ فأجاب: نعم، هذان على طرفي نقيض، منهم من يغلو في التقليد حتى يتعصب لآراء الرجال وإن خالفت الدليل، وهذا مذموم وقد يؤول للكفر والعياذ بالله، والطرف الثاني الذي يرفض أقوال العلماء جملة ولا يستفيد منها وإن كانت موافقة للكتاب والسنة، وهذا تفريط، الأول مفرط وهذا مفرط. فأقوال العلماء فيها خير، لا سيما فقه السلف، فقه الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة والفقهاء الذين شهدت لهم الأمة بالفقه في الدين، يستفاد من أقوالهم وينتفع بها، لكن لا تؤخذ على أنها قضية مسلمة، بل إذا عرفنا أن القول مخالف للدليل فإننا مأمورون أن نأخذ الدليل. أما إذا كان هذا القول لا يخالف الدليل من الكتاب والسنة فلا بأس أن نأخذ به ونقبله، وليس هذا من باب التعصب، وإنما من باب الانتفاع بفقه السلف الصالح والاستفادة منه والاستضاءة به، فهو السبيل إلى معرفة معاني كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو القول الحق الوسط، نأخذ من أقوال العلماء والفقهاء ما وافق الدليل من كتاب وسنة، ونترك ما خالف الدليل، ونعتذر للعلماء في خطائهم ونعرف قدرهم ولا نتنقصهم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. والخطأ مغفور إذا كان ممن تتوفر فيهم شروط الاجتهاد، أما الجاهل أو المبتدئ في طلب العلم فهذا ليس له اجتهاد ولا يجوز له أن يجتهد، وهو آثم باجتهاده أخطأ أو أصاب لأنه فعل ما ليس له فعله. هذه المسألة تتعلق بقضية جليلة، وهي قضية الاجتهاد والتقليد، ونحن في مقامنا هذا نتعرض لها من خلال بعض المسائل العامة التي تناسب المقام إن شاء الله تعالى. المسألة الأولى: الفرق بين التقليد والاتباع، وهذا لابد من فهمه أولا قبل أن نتكلم في صلب المسألة وما يتفرع عليها. فعندما نتكلم على حكم التقليد لابد أن نعرف أولا حقيقته ومعناه، ولابد أن نفهم الفرق بينه وبين ما يسمى بالاتباع. فأما التقليد فمعناه عند العلماء قبول قول الغير من غير حجة، فتقليد العالم معناه أن تقبل قوله أو فتواه من غير حجة ولا دليل، أن يؤخذ القول هكذا في نفسه ويحتج به أو يعتمد عليه من غير نظر في مستنده ودليله، هذا هو معنى التقليد. والعلماء يفرقون بينه وبين الاتباع، فيقولون: التقليد هو قبول القول الغير من غير حجة، وأما الاتباع فهو قبول قول الغير المبني على الحجة. فالفرق بين التقليد والاتباع هو في وجود الحجة من عدمه، فإن كانت الحجة موجودة معلومة واتبع القول بناء عليها فهذا هو الذي يسمى بالاتباع، وإما إن لم تكن الحجة موجودة وأخذ القول بدونها فهذا هو الذي يقال له التقليد. وهذا التفريق هو مذهب عامة أهل العلم تفريقا بين اللفظين، لا سيما وأن الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الأمر بالاتباع لا وجود فيه للتقليد كما سنعرف في المسألة الثانية إن شاء الله. المسألة الثانية حكم التقليد في أصله وعند الحاجة. بناء على ما عرفناه من حد التقليد فحكمه عند جميع العلماء في الأصل أنه محرم، والدليل على ذلك ما ثبت في النصوص الشرعية المتضافرة المتكاثرة من الأمر باتباع ما جاء في دين الله عز وجل، لابد أن يتبع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لابد أن تتبع النصوص الشرعية، وهذا هو الأصل في الاحتجاج من الناحية الشرعية. وقد عرفنا أن التقليد يؤخذ فيه قول العالم من غير نظر في حجته، وبناء عليه فالذي أمر الله تعالى به إنما هو اتباع الحجة، إنما هو اتباع كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يجعل الله تعالى الحجة في قول أحد من الناس قط، ولم يأمر باتباع أحد من الناس قط، وإنما الاتباع المطلق يكون بالنسبة للناس في حق رسول الله وحده، في حق النبي عليه الصلاة والسلام وحده دون ما سواه من البشر، دون من سواه من البشر. هذا هو حكم التقليد في الأصل. التقليد في الأصل حرام باتفاق العلماء. والقاعدة العامة في الشريعة أن المحرم يباح للضرورة أو ما يقوم مقامها. وقد عبر عن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالنسبة للتقليد فقال: التقليد للمسلم كالميتة للمضطر. فكما أن الميتة محرمة في الأصل فكذلك التقليد، وكما أن الميتة لا تباح إلا عند الاضطرار فكذلك التقليد. وعليه فالتقليد إنما يباح عند الضرورة وما يقوم مقامها، وهذا يتصور في حق العاجز عن الاجتهاد إما كليا وإما جزئيا. فالذي يعجز عن الاجتهاد ولا يستطيع أن يتوصل إلى استنباط الأحكام من أدلتها الشرعية فهذا حكمه التقليد، والأصل في ذلك مع القاعدة الشرعية التي أشرت إليها كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعلى هذا إطباق أهل العلم، إطباق على أن فرض العاجز عن الاجتهاد سؤال العلماء، ولا ينبغي له أبدا أن يترخص في ذلك أو يفرط فيه. فإذا كان المسلم عاجزا عن الاجتهاد إما كليا أو جزئيا فعندئذ يجوز له التقليد. فأما العجز الكلي فهو عجز العامي، عجز المسلم العادي الذي لا صلة له أصلا بالعلوم الشرعية ولا يستطيع أن يتعامل مع الأدلة الشرعية أو يستنبط الأحكام منها، هذا هو العاجز عن الاجتهاد من الناحية الكلية. وأما العجز الجزئي فهو الذي يكون في حق المجتهد الذي وصل بالفعل إلى منزلة الاجتهاد ولكنه لا يستطيع الاجتهاد في بعض المسائل لقصور آلته أو ضعف ما وقع له من العلم في هذه المسألة بعينها أو لضيق وقته عن البحث والنظر أو لغير ذلك من الأحوال التي ذكرها العلماء. ففي أي حالة من هذه الحالات يجوز للمجتهد الذي هو في أصله مجتهد حقا، يجوز له أن يقلد غيره من العلماء في مثل هذه المواطن. والعلماء في مقامنا هذا كثيرا ما يذكرون موقف الإمام الشافعي رحمه الله عندما تكلم في مسألة من مسائل المناسك وذكر الحكم فيها ثم قال: قلته تقليدا لعطاء، يعني عطاء ابن أبي رباح التابعي الجليل رحمه الله الذي كان معروفا بعلمه بالمناسك وإتقانه لمسائلها. فها هو الشافعي رحمه الله وهو إمام كبير من أئمة المسلمين وعالم من أكابر العلماء المجتهدين، ها هو في مسألة بعينها يلجأ إلى التقليد ويفتي فيها ثم يقول: قلته تقليدا لفلان لعالم آخر مجتهد. فالحاصل أن التقليد في أصله حرام لا يجوز، لما عرف في ديننا من أنه لا حجة في قول أحد من الناس دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الواجب إنما هو النظر في الأدلة الشرعية، ولكن يجوز التقليد للعاجز عن الاجتهاد إما كليا وإما جزئيا. وأما الذي توافرت فيه شروط الاجتهاد أو استطاع أن يقوم بحد الاتباع الذي ذكرناه آنفا، فهذا يحرم عليه التقليد قولا واحدا. العالم المجتهد الذي يستطيع النظر في الأدلة الشرعية واستنباط الأحكام منها لا يجوز له التقليد أبدا إلا في الأطر التي عرفناها آنفا. كذلك المسلم العادي الذي يمكنه أن يعرف الدليل الشرعي ويمكنه أن يتبع الفتوى المبنية على الدليل، فإنه لا يجوز له أبدا أن يلجأ إلى مجرد التقليد. وبناء عليه، فإذا قلنا إنه يجوز للعامي أن يقلد العالم، أو يجوز للعالم في بعض المواطن المعينة أن يقلد عالما آخر، فإن هذا مرتهن عند جميع العلماء بعدم اتضاح الحجة والدليل في المسألة المعينة التي يقع فيها التقليد. فمثلا إذا تكلمنا في مسلم عادي سأل عالما من العلماء وقلده في مسألة بعينها، الشرط له في جواز صنيعه هذا ألا يكون في هذه المسألة التي قلد فيها دليل واضح وصريح قد وصل إليه. فإذا وصله في هذه المسألة دليل واضح وصريح يخالف الفتوى التي حصل عليها من العالم، فإنه لا يجوز له التقليد عندئذ قولا واحدا، والتقليد عندئذ يكون حراما باتفاق جميع العلماء. لماذا؟ لأن الاعتبار كما عرفنا إنما هو بالحجج الشرعية، إنما هو بالأدلة الثابتة في دين الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن ينصب التعارض بين هذه الأدلة الشرعية وبين كلام أحد من الناس. والأمر بحمد الله تعالى من أوضح الواضحات بالنسبة لأهل السنة السلفيين الذين يتبعون الحق والدليل ولا يتعصبون لأحد من المشايخ أو العلماء. والقاعدة التي اتفق عليها السلف أنه كل شخص يؤخذ من قوله ويترك ما خلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وضح الدليل في المسألة المعينة فعندئذ لا بد من اتباعه ولا بد من التمسك به، ولا يجوز تركه لقول أحد من الناس أبدا. فهذا أمر مهم جدا في المسألة التي نتكلم فيها، وهو شرط في جواز التقليد حتى في الأطر التي يجوز فيها التقليد التي أوضحناها آنفا. حتى إذا تكلمنا على المسلم العادي الذي لا صلة له بالعلوم الشرعية، وحتى إذا تكلمنا على العالم الذي يقلد في بعض المواطن، فشرط جواز التقليد في كل هذا ألا تتضح الحجة البينة من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك. فإذا اتضحت الحجة فلا يجوز تركها لقول أحد من الناس مهما كان شأنه ومهما كانت منزلته. المسألة الثالثة معنا بعد ذلك حكم التمذهب. والفرق بين هذه المسألة وبين المسألة السابقة أن التمذهب تقليد خاص. المسألة التي تكلمنا فيها آنفا هي حكم التقليد بشكل عام، أن يقلد المسلم عالما بشكل عام، أن يستفتيه في مسألة بعينها أو نحو ذلك. وأما المسألة التي نتكلم فيها الآن فهي مسألة التمذهب الذي هو صورة خاصة من صور التقليد. التمذهب هو اتباع مذهب بعينه من غير خروج عنه، أن يتبع مذهب عالم من العلماء أو إمام من الأئمة في جميع المسائل التي تعين له من غير أن يخرج عنه أصلا، يلتزم المذهب برخصه وعزائمه من غير مخالفة له أصلا. فما حكم هذا الصنيع؟ الذي بينه العلماء في أقوالهم وفتاواهم أن التمذهب في نفسه أمر جائز، بناء على جواز التقليب. ومعنى قولنا إنه أمر جائز أنه ليس بواجب وليس بحرام، فالجواز هنا جواز في منزلة الإباحة، جواز مستوي الطرفين، وهو وسط بين الوجوب والتحريم، فليس التمذهب واجبا كما يقول بذلك بعض الناس، وليس حراما كما يقول بذلك بعض الناس أيضا. والدليل على ذلك أن مذاهب العلماء لما استقرت، لا سيما إذا تكلمنا على المذاهب الأربعة، تلقاها العلماء بالقبول ولم يتكلموا فيها من جهة التحريم، ولم يقولوا إنه يحرم التمسك بها أو اتباعها إلى غير ذلك، وفي نفس الوقت لم يقولوا بوجوبها، لأن الأئمة أنفسهم الذين هم أصحاب هذه المذاهب نهوا عن تقليدهم وقالوا إنه لابد من اتباع الحجة في كل مسألة. ولكن لما ساغ التقليد في الأصل، لما ساغ التقليد في الأحوال التي بيناها آنفا، ولما كان التمذهب صورة خاصة للتقليد، فعندئذ كان الأمر جائزا وهو وسط بين الوجوب والتحريم. فالتمذهب إذا قلنا إن المسلم مثلا يتبع المذهب الحنفي أو المالكي أو الشافعي أو الحنبلي، فهذا أمر جائز في نفسه إذا تكلمنا على المسلم العادي، أو تكلمنا على طالب العلم الذي يطلب علم الفقه، الذي يتفقه على مذهب من هذه المذاهب، فهذا أمر جائز ومباح ولا شيء فيه، ولا وجوب فيه ولا تحريم. لا ينبغي أن يقال إن التمذهب أمر واجب، ولا ينبغي أن يقال أيضا إنه أمر حرام، وإنما هو جائز في منزلة بين الأمرين. المسألة الرابعة والأخيرة، حكم الالتزام بمذهب من المذاهب الأربعة تحديدا، وهذه المسألة أخص من المسألة الثالثة. المسألة الثالثة تكلمنا فيها على التمذهب بشكل عام، وأما هذه المسألة الرابعة فنتكلم فيها على المذاهب الأربعة خصوصا، المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي. فما حكم الالتزام بمذهب بعينه من هذه المذاهب دون ما سواها؟ هذه مسألة تكلم فيها أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنه يجب التقيد بمذهب من هذه المذاهب الأربعة، وعللوا ذلك بأن مذاهب غيرهم من العلماء لم تضبط ولم تحرر بالقدر الكافي ولم تخدم بالقدر الكافي كما وقع مع المذاهب الأربعة. والصحيح الذي عليه عامة العلماء، وقد أكده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك الإمام ابن القيم رحمه الله أكد عليه مرارا وتكرارا في كتبهما، الصحيح أن ذلك لا يجب، وأنه يجوز للمسلم أن يتبع مذهب أي عالم من العلماء، أو يأخذ بقول أي عالم من العلماء في أي مسألة، وإن كان ذلك مخالفا للمذاهب الأربعة. فيجوز له في مسألة بعينها إذا عرف مثلا قول الثوري أو الأوزاعي أو إسحاق أو نحو ذلك من العلماء المعروفين، وإذا تكلمنا مثلا على العلماء المعاصرين، لو أن عالم من علمائنا المعاصرين كابن باز أو الألباني أو ابن عثيمين أو نحوهم، لو أن عالم من هؤلاء العلماء خالف المذاهب الأربعة واعتبر بقول عالم آخر وأفتى به، فلا بأس بذلك مطلقا، ويجوز للمسلم أن يأخذ بهذه الفتوى أو يعتمد على هذا القول من غير حرج إن شاء الله تعالى. وقد شدد شيخ الإسلام رحمه الله في ذلك تشديدا عظيما، وقال إن الإلزام بمذهب من المذاهب الأربعة يعد إلزاما بطاعة أحد بعينه سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر خطير جدا. وهذا هو معنى قول الشيخ الفوزان في جوابه الذي سمعناه آنفا، وقد يؤول للكفر والعياذ بالله. متى يؤول للكفر هذا التقليد أو هذا التعصب الذي نتكلم فيه؟ متى يؤول للكفر؟ في الحالة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، لو أن الرجل قال إنه تجب طاعة إمام بعينه من هؤلاء الأئمة أو غيرهم في كل شيء، وإنه يجب التمسك بأقواله في كل شيء، فهذا أمر خطير جدا، وهو في حقيقة أمره كفر كما بين شيخ الإسلام رحمه الله، وكما قال الشيخ الفوزان هنا، لأنه يناقض توحيد الاتباع، توحيد الاتباع الذي هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يتبع اتباعا مطلقا ولا يطاع طاعة مطلقة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يعطى هذا الحق لغيره أبدا. فالمسألة إذن خطيرة لا ينبغي أن يتساهل فيها، ولا ينبغي مطلقا أن يلزم أحد من المسلمين بعدم الخروج عن المذاهب الأربعة أو عدم تبني قول من أقوال العلماء الآخرين، هذا قول لا دليل عليه أبدا، وإنما الصواب فيما عرفناه من أخذ أقوال العلماء أيا كانوا، سواء كانوا من الأربعة أم من غيرهم. هذه بعض المسائل المهمة التي نتعرض لها في مقامنا هذا، ومن خلالها يمكننا أن نعود إلى جواب الشيخ حفظه الله. ذكر حفظه الله تعالى أن الناس بالنسبة للمذاهب على طرفي نقيض. الطرف الأول طرف الغلو في التقليد حتى يقود ذلك إلى التعصب، وإن خالفت أقوال العلماء الأدلة الشرعية. قال الشيخ حفظه الله: وهذا مذموم وقد يؤول للكفر والعياذ بالله، وتوجيه هذا كما عرفناه آنفا. ولا شك أن هذا الطرف طرف مذموم كما ذكرناه آنفا، من أن شرط التقليد في الأحوال التي تسوغه عدم وضوح الدليل. وأما الذي يتعصب للمشايخ والعلماء والأئمة ويعتبر بأقوالهم وإن خالفت الأدلة الشرعية، فهذا أمر خطير جدا، لأنه يجب علينا أن نتبع كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، يجب علينا أن نتبع الأدلة الشرعية، ولا يجوز لنا أبدا أن نتركها لقول أحد من الناس. ثم ذكر الشيخ حفظه الله الطرف الثاني، وهو الذي يرفض أقوال العلماء جملة ولا يستفيد منها وإن كانت موافقة للكتاب والسنة. قال حفظه الله: وهذا تفريط. ولا شك أن الأمر كذلك، لأننا نستعين على فهم الكتاب والسنة بأقوال العلماء، وإذا تكلمنا على أصحاب المذاهب فهم أئمة كبار في الإسلام، أجمع العلماء على حسن الثناء عليهم ومعرفة فضلهم ومكانتهم وإمامتهم في الدين. فمن لوازم ذلك كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من لوازم ذلك أن يتبع هؤلاء العلماء، وأن يؤخذ بأقوالهم في دين الله عز وجل، وأن يستعان بها على فهم الكتاب والسنة والعمل بهما، لا سيما وأنهم إنما يأخذون من معين الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. ومعلوم أننا مأمورون باتباع هدي السلف كما أننا مأمورون باتباع الكتاب والسنة. فالذي يرفض أقوال العلماء وأقوال أصحاب المذاهب ويقول هذا أمر لا نحتاج إليه ويمكننا ألا نستفيد منه إلى غير ذلك، هذا كلام غير صحيح وهذا تفريط. ثم تطرق الشيخ حفظه الله إلى أقوال العلماء وأن فيها خيرا عظيما، لا سيما إذا تكلمنا على فقه الصحابة والتابعين والفقهاء الذين شهدت لهم الأمة بالفقه في الدين. قال حفظه الله: لكن لا تؤخذ على أنها قضية مسلمة، بل إذا عرفنا أن القول مخالف للدليل فإننا مأمورون أن نأخذ الدليل كما أوضحناه آنفا. ثم قال: أما إذا كان هذا القول لا يخالف الدليل من الكتاب والسنة فلا بأس أن نأخذ به ونقبله، وليس هذا من باب التعصب، وإنما من باب الانتفاع بفقه السلف الصالح والاستفادة منه والاستضاءة به، فهو السبيل إلى معرفة معاني كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا أمر مهم، وهو مبني على ما ذكرناه آنفا. إذا لم يكن في المسألة دليل واضح فإننا نأخذ بأقوال العلماء. وفي معنى هذا قال الحسن البصري رحمه الله وغيره من علماء السلف: رأينا لهم خير من رأيهم لأنفسهم. ولا شك أن الأمر كذلك، لا شك أن رأي العلماء خير لنا من رأينا لأنفسنا، طالما أنه ليس في المسألة دليل واضح أو حجة صريحة إلى غير ذلك، فعندئذ ينبغي أن نأخذ بأقوال العلماء، وينبغي أن نسترشد بها ونستفيد منها، لا ينبغي أن يركن أحد منا إلى نفسه، وهذا داخل في عموم قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم تطرق حفظه الله تعالى إلى أن القول الوسط هو الأخذ من أقوال العلماء والفقهاء ما وافق الدليل من الكتاب والسنة، وأما ما خالف الدليل فإننا نتركه، ومع ذلك نعتذر للعلماء في خطائهم ونعرف قدرهم ونحفظ كرامتهم، وهذا الأمر قد بيناه من قبل والحمد لله عندما تكلمنا على مسألة زلات العلماء والموقف الشرعي منها. فإذا تبين لنا أن عالما معينا أخطأ الدليل في مسألة، أخطأ الحق في قضية، فإننا لا نشنع عليه أبدا، ولا نهدر كرامته، ولا نسقطه، ولا نحذر الناس منه، ولكن نحفظ له كرامته، ونحفظ له علمه ومكانته، ولا نصد الناس عن الاستفادة منه، ونذكره بالثناء الجميل، وإن كنا لا نتابعه في هذا الخطأ الذي تبين لنا بالأدلة الشرعية والحجج الورعية. ننتقل إلى السؤال التالي. سئل الشيخ حفظه الله: كثير ما يعرض لبعض الناس أو هي شبهة عند البعض من طلبة العلم المبتدئين أن غشيان حلق العلم يعني زيادة في الحجة على من تلقى هذا العلم من مسؤولية تبليغه وإصلاح نفسه، مما يجعلهم أو البعض منهم يحجمون عن طلب العلم الشرعي، فما توجيهكم لهؤلاء؟ الجواب: هذه وسوسة من الشيطان، يقول لك لا تتعلم لأنك إذا تعلمت صار حجة عليك. ونقول لهذا: وبقاؤك في الجهل مع وجود العلماء أليس هو حجة عليك؟ كونك تبقى في الجهل والعلم موجود والعلماء موجودون والدروس قائمة، هذا أشد خطرا من كونك تأتي إلى دروس العلم وتتعلم وقد لا تعمل بما علمت، لكون الإنسان بطبعه عنده تقصير في الأعمال وعنده بعض الذنوب، فإنه إذا حضر مجالس الذكر والدروس العلمية عند العلماء في بيوت الله يرجى له أن يتنبه ويتوب من أخطائه ويرجع إلى الصواب. فهذه الحلق حياة القلوب، فلا يصدنك الشيطان عن العلم النافع وتعلم العلوم الشرعية بهذه الشبهة وهذه الوسوسة. هذا أمر يعتري طلبة العلم حقا، وهو من تسويل الشيطان كما أجاب الشيخ حفظه الله تعالى. ولابد أن نعلم أن تلبيس إبليس له طرق خفية لا يتفطن لها كثير من الناس، وكما قال بعض السلف: إن الشيطان لا يفتح للعبد 70 بابا من الخير يريد به بابا من الشر. فهذا لون دقيق جدا، وأنا أنصح بمطالعة كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وكذلك كتاب تلبيس إبليس لأبي الفرج بن الجوزي رحمه الله، مع التحفظ على ما وقع له من الأغلاط في بعض مسائل الصفات، لكن الكتاب في الجملة يستفاد منه استفادة عظيمة. فهذا لون دقيق جدا، تلبيس إبليس على الناس وعلى بني آدم لون في منتهى الدقة ينبغي أن يتفطن السالك له. فمن دقيق تلبيسه على طلبة العلم ما هو مذكور في هذا السؤال، أنه يأتي طالب العلم فيقول له: لا تتعلم لأنك إذا تعلمت صار العلم حجة عليك، وأنت بطبيعة الحال يعني قد يصدر منك شيء من التقصير أو الغفلة، وبالتالي فلا ينبغي لك أن تتعلم. هذا غلط عظيم. والجواب كما قال الشيخ حفظه الله: بقاؤك في الجهل أشد خطورة من ذلك. نحن نوازن بين الأمرين. الأمر الأول العلم مع التقصير، والأمر الثاني الجهل. أيهما أشد خطرا؟ لا شك أن الأمر الثاني أخطر، لأن الذي يعلم الشيء ثم يفرط في العمل به أحيانا وإن كان مذموما وإن كان متوعدا بالعقوبة، لكنه يبقى معافا في الجملة، يبقى في عافية من أمره إجمالا، لأن ما معه من العلم يحفظه ويحميه ولو بعد حين، وعسى أن يتوب إلى الله تعالى ويعود إلى الصواب والرشاد، فعندئذ ينتفع بما معه من العلم. وأما الجاهل فليس معه علم أصلا، وإذا أراد أن يتقرب إلى الله تعالى فإنه يتقرب على الجهل، ومتى وقع منه ذلك فإنه يقع في الابتداع والإحداث في دين الله عز وجل. فنحن إذن في حقيقة الأمر نقارن بين بدعة ومعصية، فالجاهل لو أنه أراد أن يتقرب فإنه يتقرب بالبدع ومحدثات الأمور. وأما الشخص الأول الذي عنده العلم ولكن عنده تفريط في العمل فهذا عاص. فإذا فاضلنا بين العاصي والمبتدع فلا شك أن المبتدع أخطر كما أوضحنا من قبل. فبهذه الطريقة ينكشف هذا التلبيس. وهناك أمر آخر أيضا، وهو أن قضية عدم العمل بالعلم تتخذ عند السلف تحفيزا ورفعا للهمة، لا كما يتصوره من يلبس عليه الشيطان. يعني الشيطان يأتيك فيقول لك لا تتعلم لئلا يصير العلم حجة عليك. هذه نظرية عند السلف كما تجده في كتب آداب الطلب كأخلاق العلماء وغيره. هذه النظرية عند السلف لم تكن تدفعهم إلى السلبية، لم تكن تدفعهم إلى ترك العلم، وإنما كانت تدفعهم إلى الاجتهاد في طلبه. كان الواحد منهم ينظر فيقول الآن أنا إذا تعلمت صار العلم حجة علي، إذن فأنا مسؤول ومحاسب بين يدي الله عز وجل، فيدفعه تحمل المسؤولية إلى العمل بالعلم حقا، ويحاسب نفسه باستمرار ويترقى في صلته بالله سبحانه وتعالى وتقربه إليه. فانظر كيف كان السلف، وكيف كان فقههم وعلمهم، وكيف كان تغلبهم على هذه الشبهة الإبليسية التي تلقى في هذا المقام. فهذا من فقه السلف، ينبغي لنا أن ننتبه لهذه المسألة. القضية في الأصل قضية تحفيزية، لا ينبغي أن نستغلها استغلالا سلبيا أو أن تدفعنا دفعا سلبيا، وإنما تدفعنا دفعا إيجابيا عن طريق تحمل المسؤولية وعلو الهمة ومحاسبة النفس ومجاهدتها. هكذا كان سلفنا، وهكذا نتغلب على هذه الوساوس والشبهات. نسأل الله تعالى أن يقينا كيد الشيطان. السؤال التالي: نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا موقفنا من فرقة الشباب وطلبة العلم حول مواضيع تصدهم عن طلب العلم وتجعلهم ينالون من بعض العلماء ويتعصبون لآخرين، لأن هذه مسألة هامة وقد تفشت وانتشرت بين طلبة العلم، فما توجيهكم في ذلك؟ الجواب: يوم أن كان أهل هذه البلاد مرتبطين بعلمائهم شبابا وشيبا كانت الحالة حسنة ومستقيمة، وكانت لا تأتي إليهم أفكار من الخارج، هذا هو السبب في الوحدة والتآلف، وكانوا يثقون بعلمائهم وقادتهم وعقلائهم، وكانوا جماعة واحدة وعلى حالة طيبة، حتى جاءت الأفكار من الخارج عن سبيل الأشخاص القادمين أو عن سبيل بعض الكتب أو بعض المجلات، وتلقاها الشباب وحصلت الفرقة، لأن هؤلاء الشباب الذين شذوا عن المنهج السلفي في الدعوة إنما تأثروا بهذه الأفكار الوافدة من الخارج. أما الدعاة والشباب الذين بقوا على صلة بعلمائهم ولم يتأثروا بهذه الأفكار الواردة، فهؤلاء والحمد لله على استقامة كسلفهم الصالح. فالسبب في هذه الفرقة يرجع إلى تلقي الأفكار والمناهج الدعوية من غير علماء هذه البلاد، من أناس مشبوهين أو أناس مضللين يريدون زوال هذه النعمة التي نعيشها في هذه البلاد من أمن واستقرار وتحكيم للشريعة وخيرات كثيرة في هذه البلاد لا توجد في البلاد الأخرى، ويريدون أن يفرقوا بيننا وأن ينتزعوا شبابنا وأن ينزعوا الثقة من علمائنا، وحينئذ يحصل والعياذ بالله ما لا تحمد عقباه. فعلينا علماء ودعاة وشبابا وعامة أن ننتبه لذلك بألا نتقبل الأفكار الواردة ولا المبادئ المشبوهة حتى وإن تلبست بلباس الحق والخير، لباس السنة. فنحن لسنا على شك من وضعنا ولله الحمد، نحن على منهج سليم وعلى عقيدة سليمة، وعندنا كل خير ولله الحمد، فلماذا نتلقى الأفكار الواردة من الخارج ونروجها بيننا وبين شبابنا؟ فلا حل لهذه الفرقة إلا بترك هذه الأفكار الوافدة والإقبال على تنمية ما عندنا من الخير والعمل به والدعوة إليه. نعم عندنا نقص وبإمكاننا أن نصلح أخطاءنا من غير أن نستورد الأفكار المخالفة للكتاب والسنة وفهم السلف من الخارج أو من أناس مشبوهين وإن كانوا في هذه البلاد أو مضللين. الوقت الآن وقت فتن، فكلما تأخر الزمان تشتد الفتن. عليكم أن تدركوا هذا ولا تصغوا للشبهات ولا لأقوال المشبوهين والمضللين الذين يريدون سلب هذه النعمة التي نعيشها، وأن نكون مثل البلاد الأخرى سلب ونهب وقتل وضياع حقوق وفساد عقائد وعداوات وحزبيات. وأقول لا يقع في أعراض العلماء المستقيمين على الحق إلا أحد ثلاثة: إما منافق معلوم النفاق، وإما فاسق يبغض العلماء لأنهم يمنعونه من الفسق، وإما حزبي ضال يبغض العلماء لأنهم لا يوافقونه على حزبيته وأفكاره المنحرفة. هكذا أجاب الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه عن هذه المسألة الشائكة المهمة، وجوابه في الحقيقة واضح لا يحتاج إلى بيان، وهو جواب طيب كاف شاف لمن تأمله وعقله. وقد تكلمنا على قضية الأفكار الوافدة من خلال الجماعات والفرق والأحزاب ودعاة الضلال، تكلمنا على هذا من قبل ولله الحمد، فلا داعي للتكرار. والمقصود هنا أن نوضح أمرا مهما، وهو خطورة الطعن في العلماء. فهؤلاء المبتدعة الذين يطعنون في العلماء لا يفعلون ذلك إلا بهدف إسقاط منهجهم وعقيدتهم وما يدعون الناس إليه، لا يفعلون ذلك إلا لقناعتهم بأن هؤلاء العلماء يقفون في طريقهم ويحذرون الناس منهم ومن ضلالاتهم، فلأجل هذا يأتون بهذه الطرائق الخبيثة التي هي أجنبية عن الإسلام وأخلاقه، وأجنبية عن السنة وتعاليمها. والأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ولم يزل السلف ينبهون على خطورة تنقص العلماء، كما قال ابن مبارك رحمه الله: من استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. ومعلوم أن أئمتنا من السالفين سطروا في عقائدهم أن الوقيعة في أهل العلم والأثر من علامات أهل البدع والضلال، كما قال الإمامان الرازيان أبو حاتم وأبو زرعة رحمهم الله تعالى: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. وهذا كثير جدا في أقوال السلف، كثيرا ما تجد في أقوال السلف أن من علامات المبتدعة وقيعتهم في أهل الحديث وطعنهم فيهم وبغضهم لهم إلى غير ذلك. فهذا أمر خطير جدا، وهو من أظهر العلامات التي تكشف أهل البدع والانحراف وتبين ما هم عليه من الباطل، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا رأيت الرجل يقع في العلماء فاعلم أنه ضال مضل، واعلم أنه على غير السبيل القويم وعلى غير الطريق المستقيم. الذي يطعن في علمائنا كما سبق وأن أشرنا إليه من قبل من خلال أنهم لا يفقهون الواقع، أو أنهم علماء حيض ونفاس، أو أنهم عندهم تقصير في كذا وعندهم جهل بكذا، هذا كله غلط شديد وانحراف عن الجادة وعلامة على الابتداع والإحداث في دين الله عز وجل. فعلينا أن ننتبه لهذه الطرائق الخبيثة، وعلينا أن نعلم علما تاما أن هؤلاء المبتدعة لا يريدون بنا خيرا ولا فلاحا ولا رشادا، ولا يحبون منهجنا ولا علماءنا ولا دعوتنا. علينا أن ننتبه لهذا جيدا، وعلينا أن نعرف أن طعنهم في العلماء إنما يضرهم هم ويقضي عليهم ويبين باطلهم وضلالهم للناس. فمن طعن في علمائنا فهو ساقط، لا يلتفت إليه ولا يشتغل به. نسأل الله تعالى أن يكفينا شر أهل البدع والضلال، وأن يوفقنا للجادة الصحيحة على ما يحبه الله تعالى ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. يقول السائل: ما حكم ركوب الأخت السلفية مع زوجها في دراجة نارية، وذلك للابتعاد عن الاختلاط في الحافلات؟ هذا أمر جائز ولا بأس به أبدا، ومعلوم من الأدلة الشرعية جواز الإرداف على الدابة، وأنه يجوز للرجل أن يردف وراءه شخصا على الدابة، ولا شك أن زوجته لها حق في ذلك، ولا بأس مطلقا أن تكون موجودة معه بهذه الصورة. نعم. يقول: ما حكم تناول الأخ السلفي للمكملات الغذائية وهو على علم بأنها تضر بالصحة؟ إن كان الأمر كذلك فالقاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار، ولا يجوز للمسلم أن يضر نفسه أو يقتل نفسه. فإن كان الأمر كذلك فلا يجوز له أن يتعاطى هذه الأشياء، وعليه باستعمال وسيلة يقل فيها الضرر أو ينعدم. نعم. يقول: ما حكم من يقول عن نفسه إنه سلفي ولا ينفق على زوجته ولا على نفسه، ويعيش في بيت يرثى له مهدد بالانهيار ووسخ جدا، ويربي القطط والسلحفاة ولا يغير ملابسه بحيث تنبعث منه روائح كريهة، وهل صلاته جائزة بهذه الملابس؟ طبعا لا شك أن صنيعه هذا غلط عظيم وتفريط كبير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. ومعلوم أن الله تبارك وتعالى أوجب النفقة على الزوجات في كتابه، فالذي يتخلف عن النفقة مع استطاعته لها آثم شرعا متوعد بالعذاب والعقوبة من الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي له أبدا أن يفعل هذا، وعليه أن يتوب من هذا الذنب الذي يتلبس به، وعليه أن يحسن إلى زوجته ويعاشرها بالمعروف. وأما ما ذكر في السؤال من شأن الصلاة، فالصورة التي ذكرت لا تؤثر على صحة الصلاة، لأن الذي يتعارض مع صحة الصلاة إنما هو وجود النجاسة. وأما انبعاث الروائح الكريهة طالما أنها ليست ناتجة عن نجاسة فهذا لا يؤثر على الصلاة، والصلاة صحيحة. نعم. يقول: أخت فرنسية أسلمت وطردها والدها من البيت، فتزوجت من أخ مغربي ثم طلقها، ليس لها أي دخل يعني، ولكي تحصل على مساعدة شهرية من الدولة هي مضطرة أن تقول إنها تعيش مع زوجها، حيث إن فرنسا تسلم هذا الدخل فقط لمن لها زوج أو عشيق والعياذ بالله، فهل لها أن تقول إنها لازالت تعيش مع زوجها مع العلم إذا قالت إنها طلقت سيقطعون عنها هذا الدخل وتتشرد في الشارع؟ إن كان الأمر على هذه الشاكلة فلا بأس إن شاء الله تعالى، لأنها في حالة اضطرار. نعم. يقول: إحدى العاميات كانت على علاقة بشاب وانفصل لأجل عدم التمادي في الإثم، والشاب اختفى كلية وتعلقت به هذه العامية. تقول: مشكلتي الآن أنا بعيدة كل البعد عن الله، الصلاة لا أصليها في وقتها وأصبحت ثقيلة علي، ولا أقول الأذكار ولا أفتح المصحف، وتحس أن الله غير راض عنها وتحس بالخذلان، وتريد من يساعدها، فهل من نصيحة لها؟ هذه الأخت نسأل الله أن يسلمنا جميعا مبتلاة بداء التعلق بغير الله تعالى. جميع ما تعانيه من الأشياء المذكورة مرجعه إلى هذا الداء الذي هو التعلق بغير الله، فلابد لها أن تتغلب على هذا الداء أولا، والطريق في ذلك أولا الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، ثانيا التوبة النصوح الصادقة التي يتبين فيها صدق اللجوء حقا إلى الله سبحانه وتعالى، لا يكون فيها شيء من التظاهر أو عدم الرغبة الصادقة، كلا، بل لابد أن تكون الرغبة صادقة حقا. ثالثا لابد من الدعاء وإدمانه وكثرة التضرع لله عز وجل. رابعا لابد من الصبر ومجاهدة النفس على الطاعات حتى تستقيم على جادة الله سبحانه وتعالى. هذه خطوط عامة لابد أن تلتزم بها هذه الأخت، وبمرور الوقت وعلى حسب صدقها وإخلاصها واستعانتها بالله عز وجل، فإن الله تعالى ينزع من قلبها هذا التعلق وتعود إلى الجادة إن شاء الله تعالى. نعم. يقول: هل يجوز للعامي أن يتبع العلماء الموجودين في بلده ممن ليسوا على السنة ولكنه يثق بهم ولا يثق بغيرهم؟ وهل يجوز للمسلم العامي أن يترخص برخصة أي عالم وإن لم يكن له مقلدا؟ وهل يجوز الاجتهاد مع وجود النص بحجة جلب المصالح ودرء المفاسد؟ وما توجيهكم لبعض الطلبة الذين لا يستطيعون التمييز بين الحجج، فإن ذهبوا لطرف أقنعوهم وإن ذهبوا لمعارضيهم أقنعوهم؟ طيب، أولا بالنسبة للعلماء الموجودين في بلد معين إذا لم يكونوا على السنة، تكلم علماؤنا في هذه المسألة، منهم ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، وتكلم على حكم استفتاء المبتدع والفاسق، وخلص رحمه الله تعالى إلى التفصيل، وهو إن كان هذا المبتدع أو الفاسق متفردا في مكانه بالفتيا لا يتصدر لها غيره فإنه يستفتى ويعمل بقوله لئلا تتعطل المصالح ولئلا يضيع الدين، لأننا لو تركنا الناس هكذا من غير عالم أو مفت وإن كان فاسقا وإن كان مبتدعا فإن الأمر عندئذ يؤول إلى مفسدة أكبر. وأما إذا كان هذا الشخص في بلد يوجد فيها غيره من علماء السنة وإن كانوا أقل القليل وإن كانوا طلبة علم، حتى إذا تكلمنا على طلبة العلم، فعندئذ لا يجوز له أبدا أن يستفتي هذا المبتدع أو الفاسق ولا أن يعول عليه في دين الله تعالى. ثانيا بالنسبة للترخص برخصة العلماء، مفهوم الرخصة في مقامنا هذا لابد من توضيحه. الرخصة الشرعية هي التي تكون موافقة لدين الله عز وجل. معلوم من تعريف الرخصة في علم الأصول أنها انتقال عن الحكم الأصلي لمسوغ يسوغ ذلك، هذا تعريف تقريبي، أننا ننتقل عن الأصل في حكم شرعي لمسوغ يسوغ ذلك. كما بالنسبة للصيام، الأصل في الصيام في رمضان أنه واجب، هذه هي العزيمة، هذا حكم الله تعالى. يجوز لنا أن ننتقل عن هذا الحكم لمسوغ يسوغ ذلك شرعا كمثل السفر، فالإفطار في السفر يقال له رخصة. فالرخصة إن كانت هكذا فلا بأس من الأخذ بها أبدا، والأمر كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يصححه بعض العلماء: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فلا بأس بهذه الرخصة إن كانت على هذه الشاكلة. وأما الرخصة التي حذر منها السلف، التي قالوا فيها من أخذ برخص العلماء تزندق أو كاد، وقال بعضهم من تتبع رخص العلماء اجتمع فيه الشر كله، فالمقصود بهذه الرخص الأخطاء والزلات. وقد عرفنا آنفاً